الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 11 من الحموية. قال شيخ الإسلام رحمه الله وهو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني: وأهل السنة يقولون لهؤلاء: نحن نعلم بالاضطرار. إيش معنى الاضطرار؟ الاضطرار يعني العلم الذي لا تستطيع أن تدفعه لقوته وظهوره. أن الرسل جاءت بإثبات الصفات ونصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد. ويأتي هذا المجرم الرافض الأثيم محمد بن عبد العظيم الحوثي ويقول: أدلة الولاية أكثر من أدلة التوحيد، لأنه ليس من الموحدين وليس من المهتدين. فالقرآن كله توحيد، من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. كم في الفاتحة من دلائل التوحيد، وكم في البقرة من دلائل التوحيد، وهكذا في بقية الآيات. حتى أن القرآن افتتح بالتوحيد واختتم بالتوحيد: إله الناس، إله الناس، معبود الناس الله سبحانه وتعالى. وأما باب الأسماء والصفات فكم ولا حرج، أغلب الآيات فيها فعل من أفعال الله أو صفة من صفات الله أو يختم باسم أو اسمين من أسماء الله. وقد جعل الله عز وجل سورة الإخلاص مقروءة عند أغلب الناس، كلها في الله في التوحيد. فمن جهل شيئا عاداه. ويقولون لهم في كتاب بيان التوحيد ودحض الشرك والتنديد أكثر من 525 دليلا، مع أني اختصرته اختصارا في باب التوحيد، وإنما تكلمت عن نوع واحد من التوحيد وهو نوع الألوهية. كيف لو ذكرنا الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وكيف لو استيعبنا؟ لكن هؤلاء قوم بهت. ويقولون لهم: معلوم أن مشركي العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد، وقد أنكروه على الرسول صلى الله عليه وسلم وناظروه عليه بخلاف الصفات، فإنه لم تكن العرب تنكرها. نعم، يعني وأنكروا أيضا الألوهية لما لا أنزل الله قل هو الله أحد، هل أنكروه؟ الله الصمد لم يلد لم يولد لم يكن له كفوا أحد، ما أنكروها. لكن لما قال لهم: عبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قالوا: جعل الآلهة إلها واحدة، قل لمن الأرض ومن فيها كنتم تعلمون، سيقولون لله. لله يؤمنون. وهناك من كان يؤمن يؤمن حتى ب يعني أشياء إنما تعلم بالأدلة القرآن والسنة، كقولها: أو تقسمي بربك العلي ما مسك غيري من إنسي على غضب الرحمن ربي يمينها. فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد، وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات. فكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به، وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به؟ يعني كيف أخذوا بأدلة المعاد وآمنوا بالجنة والنار والبعث والنشور وعند الصفات لم يؤمنوا؟ الباب واحد. وأيضا فقد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذم أهل الكتاب على ما حرفوه وبدلوه: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. ومعلوم أن التوراة مملوءة من ذكر الصفات، ولو كان هذا مما بدل وحرف لكان إنكار ذلك عليهم أولى. فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يديه الصفات ضحك تعجبا وتصديقا لهم، ولم يعبهم قط بما تعيب النفاه لأهل الإثبات على لفظ التجسيم والتشبيه ونحو ذلك. يعني هناك أحاديث أن اليهود كانوا يؤمنون بالصفات بالجملة، ومنها حديث أن الله يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع الحديث. ولم يقع من اليهود تسمية أهل السنة بالمشبهة والممثلة بخلاف يعني الجهمية والمعتزلة، سموا أهل السنة بالتجسيم والتشبيه لأنهم يثبتون الصفات، بل عابهم بقوله: يد الله مغلولة، وقولهم: إن الله فقير ونحن أغنياء، وقولهم: إنه استراح لما خلق السماوات الأرض فقال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. والتوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن والحديث، وليس فيها تصريح بالمعاد كما في القرآن، فإذا جاز أن تتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما أولى. وليس معنى ذلك أنه يجيز إنكار اليوم الآخر، إنما هذا من باب الإلزام، يعني يلزمهم، يقولون أنتم الآن آمنتم باليوم الآخر وهو غيب ولم تروه ولم تروا مثيله، فكيف تكفرون بصفات الله؟ وأدلة المسألتين واحدة، ما دل على الإيمان باليوم الآخر هو الذي دل على الإيمان بصفات الله عز وجل. قال والثاني وهو إنكار المعاد مما يعلم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه باطل، فالأول أولى بالبطلان. يعني إذا كان إنكار المعاد باطل فإنكار الصفات أبطل. لماذا؟ لأن إنكار الصفات تعطيل الرب من كماله، تعطيل الرب من صفاته، والصفات كلما كثرت وتنوعت دل على كمال الموصوف بها، والله عز وجل أفعاله عظيمة وصفاته جليلة، ولذلك اتصف بكل كمال. وأما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل فهم كثير من المنتسبين إلى السنة، يعني ينتسبون انتسابا والواقع أنهم ليسوا من أهل السنة، هم مفوضة وأتباع سلف الأمة، يعني في قولهم أنهم أتباع السلف لكنهم ليسوا بالسلف أبدا. السلف كانوا يعلمون مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعرف معاني ما أنزل الله عليه من آيات الصفات، ولا جبريل يعرف معاني تلك الآيات، ولا السابقون الأول من عرفوا ذلك. من عرفوا؟ من عرفه؟ الجهم والجعد وبشر، هؤلاء الذين يعني حتى ألسنتهم تغيرت من العربية الصحيحة. الله أنك تعجب مثل هذه الأقوال، أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يجهل معاني القرآن ويجهل ما يتكلم به، لأن على زعمهم هذا يجهل ما يتكلم به من آيات الصفات. وكذلك قولهم في أحاديث الصفات إن معناها لا يعلمه إلا الله، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بها ابتداء، فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناه. وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، فإنه وقف كثير من السلف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله. لكن إيش معنى وما يعلم تأويله إلا الله؟ إيش معنى التأويل هنا؟ هذه هي رأس القضية. إيش معنى التأويل في قوله وما يعلم تأويله إلا الله؟ أنت إذا قرأت الآية من أولها إلى آخرها وقرأت تأملت الآية تجد أن التأويل قد جاء على عدة معاني ليس على وجه واحد. قال الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات بينات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هنا لفظ التأويل، هل هو لفظ التأويل الذي سيأتي وما يعلم تأويله إلا الله؟ لو كانوا يتتبعون علم الكتاب والسنة للوصول إلى تفسيره، هذا مذموم ولا ممدوح؟ مذموم ولا ممدوح يا أخوة؟ البحث عن التفسير كلام الله بآثار السلف هذا ممدوح، لكن الله عز وجل هنا ذمهم ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وقرن تأويلهم بالفتنة. إذن التأويل في الكلمة الأولى هو التحريف، وما يعلم تأويله إلا الله، إن قلنا وما يعلم تفسيره إلا الله هذا كلام غير صواب. عندنا من الكتب التي صنفت في التفسير الأعداد الكثيرة، وكم فسر النبي صلى الله عليه وسلم من آيات، فلو كان شأن التفسير إلى الله عز وجل ما فسر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فسر الصحابة، ولا فسر السلف رضوان الله عليهم. إذن ما معنى وما يعلم تأويله إلا الله؟ لا يعلم حقيقة هذه الصفات إلا الله، كيفية هذه الصفات إلا الله، كما قال الله عز وجل هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله أي حقيقته. وكما قال يوسف عليه السلام يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، هل معنى هذا هذا تفسير رؤياي؟ هو قد فسرها وهو صغير. لا تقصص رؤياك على إخوتك، ولكن المراد هذا حقيقة الرؤيا. إذن عند الوقف على لفظ الجلالة سيكون وما يعلم تأويله إلا الله، أي حقيقة هذه الصفات، كيفية هذه الصفات، كيفية اليوم الآخر، لا يعلمها إلا الله. وأما إذا أمضينا الوقف وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، سيكون يعلمون تأويله أيضا، سيكون معنى التفسير، سيكون يعني معناها أوسع. لكن نحن نتكلم حين يكون الوقف على لفظ الجلالة، معناه لا يعلم حقيقة هذه الصفات إلا الله، وهو وقف صحيح، لكن لم يفرق بين معنى الكلام وتفسيره وتأويله الذي انفرد الله تعالى بعلمه، وظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله تعالى هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين، وغلطوا في ذلك. يعني ظنوا أن التأويل في هذه الكلمة هو التحريف الذي ذهب إليه المعطلة، نسأل الله السلام والعافية. وهنا فائدة سنقرأها الآن لابد للطالب أن يتقنها، لأنها فائدة تمضي معه في أغلب دروس العقيدة سيما الأسماء والصفات وأغلب دروس القواعد. فإن لفظ التأويل يراد به ثلاث معاني، بل بعضهم يضيف رابعا. فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك. توقف على هذا، هذا التعريف جاء عند العلماء المتأخرين الذين ألفوا في الأصول. لكن هل هذا التأويل مذموم أم ممدوح؟ هذا التأويل ممدوح، ليس مذموم. لماذا ممدوح؟ صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى المرجوح بقرينة، الحجر الأسود يمين الله في الأرض، الحجر الأسود يمين الله في الأرض. ما معنى هذا الحديث؟ معنى هذا الحديث أن الحجر الأسود شأنه عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وأنه أضيف إلى الله إضافة تشريف ونحو ذلك. فإن قال لك قائل كيف أنت الآن أولت؟ أنا ما أولت، أنا ما أولت، هذا سياقة كلام العرب، الحجر الأسود يمين الله في الأرض، قيده بالأرض والله على العرش استوى. يعني ثم قال ومن قبله فكأنما قبل الله، ما قال قبل الله، فكأنما، الحديث ضعيف، لكن العلماء يستدلون به كثيرا. فهذا إن شئت أن تقول تأويل ونقول التأويل بقرينة، وإن شئت أن تقول ليس بتأويل، هذا كلام العرب، مثل الحديث يا ابن آدم جعت فلم تطعمني ومرضت فلم تعدني. هل يقول عربي سليم بأن الله مرض وأن الله عطش؟ هل يقول هذا مسلم؟ أبدا لا يقول هذا مسلم. إذن ما معنى الحديث؟ حديث مسلم، مرضت عطشت جعت، المراد عبدي المؤمن قد فسرها الله في نفس الحديث. أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده؟ أما علمت أن عبدي فلان عطش فلم تسقه؟ أما علمت أن عبدي فلان جاع فلم تطعمه؟ المسلم نفسه يقول يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين، كيف أطعمك وأنت رب العالمين. فإذا هنا قرائن، قرائن متصلة وقرائن منفصلة. مثلا عندنا وهو معكم أينما كنتم، يعني ما معناها عندنا عند أهل السنة؟ أن الله معنا هو على عرشه. فإن قال لك القائل لا أنت أولت أنت حرفت، أنا ما أولت، أنا ما حرفت، هذا كلام العرب، الله افتتح الآية بالعلم وختمها بالعلم، وقال هو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فإن سميتم هذا تأويل فقد أولته بقرينة متصلة ومنفصلة. المتصلة وهو افتتاح الآية بالعلم وختم الآية بالعلم، ختم الآية بالبصر، دل على أن معنا ببصره، معنا بعلمه، معنا بقدرته، معنا بسلطانه. والمنفصلة أن الله على عرشه استوى، هذه قرينة، لا يمكن أن يكون متحدا بمخلوقاته. والفهم السقيم هو من عند القارئ أو السامع. فإذا يا أخو التأويل إذا كان بقرينة من الكتاب أو السنة أو لغة العرب الصحيحة، هذا إن شئت أن تقول بأنه تأويل وهو تأويل صحيح، وإن شئت ألا تسلم لهم أنه تأويل تقول هذا سياقة لغة العرب وهذا قول صحيح وهو الأظهر الصحيح، هذا هو الأظهر، لكن من باب السير معهم. لكن السبيل الذي سلكه المبتدع عشه الآن اليد هل وجد في لغة العرب أن اليد معنى القدرة؟ نعم. هل وجد أن اليد معنى القوة؟ نعم، هذا موجود. ولذلك ذهب المعتزلة إلى تفسير اليد في كل موطن بمعنى القوة أو القدرة أو النعمة، مع أن هذا موجود في لغة العرب، لكن هل هذا التفسير منهم والتحريف منهم بأدلة بقرينة؟ لا، إنما هو تحريف. كيف عرفنا؟ أولا المثنى يدل على الحقيقة، يعني اللفظ إذا ثني ما يدل على المعنى المرجوح، بل يداه مبسوطتان خلاص، هنا الحكم إثبات صفة اليدين لله عز وجل. ما يقول قائل لا المراد بها النعمة أو المراد بها القوة، لأن القوة صفة واحدة والنعمة نعم الله كثيرة والقدرة واحدة. ففهمتم الفرق بين التأويل الذي يقبله العلماء والتأويل الذي يرده العلماء؟ التأويل الذي يقبله العلماء هو ما تتصل به القرائن المتصلة أو المنفصلة تدل عليه، والتأويل الذي يرده العلماء هو التحريف، هو التحريف. فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلا على اصطلاح هؤلاء، وظنوا أن مراد الله تعالى بلفظ التأويل ذلك، وأن للنصوص تأويلا مخالفا لمدلولها لا يعلمه إلا الله أو يعلمه المتأولون. ثم كثير من هؤلاء يقولون تجري على ظواهرها، فظاهرها مراد مع قولهم إن لها تأويلا بهذا المعنى. كيف ظاهرها مراد ولها تأويل لا يعلمه إلا الله؟ هل يستقيم هذا؟ أنا أقول لك أنا سأتكلم بكلمة ما يعرف معناها إلا زيد، ثم أقول لك ما تأويلها، كيف ستعرف تأويلها وأنت تقول لي ما يعلم معناها إلا زيد؟ فهنا يعني يقولون بأن معنى اليد القدرة، وفي نفس الوقت يقولون لا يعلم المعنى إلا الله، فيحرفون ويتناقضون. ثم كثير من هؤلاء يقولون تجري على ظواهرها فظاهرها مراد مع قولهم إنها لا تأويلا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله، وهذا تناقض وقع فيه كثير من المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم، ينتسبون إلى السنة وقد تأثروا بالبدعة، تأثروا بالبدعة وصاروا يأخذون بقول البدعة، والله المستعان. ونترك البقية إن شاء الله للدرس القادم، بقية ما يتعلق بالتأويل، لأن التأويل يأتي بمعنى التفسير ويأتي بمعنى الحقيقة ويأتي بمعنى ما تقدم، صرف اللفظ من راجحه إلى مرجوحه بقرينة تدل عليه.